قال وإن كان النائب أجيرا وقد قبض الأجرة واستعيد من الأجرة بالنسبة. هذه المسألة التي نقرأها مسألة عارية عن النصوص، كما نص على ذلك يوسف البحراني في الحدائق الجزء الرابع عشر صفحة 261. ولذلك تجدون أن الأصحاب في هذه المسألة عندما أرادوا أن يخرجوا فروعها خرجوها على قواعدهم في كتاب الإجارة، لأن المسألة التي نريد أن نطرحها هي مسألة مرتبطة بأن شخصا استؤجر لكي يحج عن شخص آخر ثم مات، فهل يمكن للورثة أن يتقاسموا تمام الميراث؟ مالي، فهل يمكن للورثة أن يتقاسموا تمام الميراث أو لا؟ لا يصح للورثة أن يتقاسموا تمام الإجارة، أو ليس لهم ذلك، بل يردون فاضل الإجارة إلى صاحبها. افترضوا هكذا، نحن استأجرنا شخصا بألف دينار، كثير ها؟ بس لا بأس، ما بيغلى عليك، ما بيغلى عليك. إذا ألف دينار ترخيص، دنانير ذهب أتكلم أنا أبدأي. ألف دينار استأجرتك للحج، وأنت أنت عندما وصلت إلى الإحرام أحرمت ومت. أحرمت وماذا ومت؟ نقول بأن أنت المقدار الذي أتيت به عبارة عن ماذا؟ السفر إلى الإحرام. هل تستحق الأجر على هذا المقدار وترد الباقي؟ أو لا تستحق تمام الأجرة، أو لا تستحق شيئا أبدا. أنت أخذت الأجرة للحج، أنت غاية ما صنعته أنك سافرت وأحرمت، هل تستحق أجرة بمقدار ما صنعت؟ لا تستحق أجرة أصلا، أو تستحق كل الأجرة؟ بلي، هذه المسألة ليس فيها نص، هذه المسألة خرجها العلماء على أساس القواعد باب الإجارة. فإننا في باب الإجارة إذا استأجرت سيارة، وكانت هذه السيارة قد استأجرتها لأجل ماذا استأجرت أنت؟ لأجل أن تأخذك إلى المطار، ففي وسط الطريق انقطعت السيارة بكم واحتجت إلى سيارة أخرى، هل يستحق هذا الأجير الأول منك إجارة أو لا؟ أفتني مأجورا. يلا تفضل أفتوا، أفتونا. واحد سافر إلى استأجر سيارة لكي يذهب إلى المطار، وفي وسط الطريق خربت السيارة. وسط الطريق خربت السيارة، فهل يستحق أخذ سيارة أخرى؟ أنت سافرت إلى أكملت مسيرك، لكن قبل أن تكمل مسيرك هل يجب عليك أن تعطي شيئا لذاك أو لا تعطيه شيئا؟
النصف.
إيه، مين شو تقول؟ انت شو تقول شيخنا، نعطيه ولا ما نعطيه؟
عبر المنفعه اللي استعمل فيها
يعني حسب القواعد، ما لما كان الاجر على اساس يوصلنا للمطار ما صح.
فاذا المساله لابد فيها من التفصيل، انه انا على ماذا استاجرته؟ انا استاجرته على الوصول الى المطار فلا يستحق شيئا، أم أن استأجرته على قطع المسافة وقد قطع لي نصفها فيستحق ماذا؟ أجرة بالنسبة. فنحدد ماذا، ما هو المستأجر عليه. لكن عندنا أستاذ حفظه الله ورعاه مرة أراد أن يذهب إلى المطار، فقال تذكرت سبحان الله القصة قديمة جدا القصة، يعني هو أخبرني، يعني فقال لي، هو كبير في السن، هو واحد من يعني فقهاء الكبار في السن على كل حال، يعني قديم، يعني يدقق في كل معاملة يسويها بحياته. فأراد أن يذهب إلى المطار مع سيارة، فقال له بشرط أني أستأجرك أن توصلني. قال له إيه أنا سوف أوصلك. قال له لا، أنا مقصودي أنه إذا كنا وسط الطريق ما كيف آمنك أن لا تتركني في وسط الطريق وتقول لي أعطني مقدار حقي أنا أن توصلني إلى هناك، مو أن نقطع المسافة مع بعضنا البعض. فقبل ذاك أنه يجار على ذلك.
فما وصل لي الباب
بس هو كما قال الشيخ العرف هو على الوصول مو على قطع مسافة، والعرف يرى لعله أنه لذلك لا يرى حق التخلف وسط الطريق. تأملوا على كل حال في المسألة، ما نريد بيانه في المقام أنه نحن في مقامنا كيف نطبق المسألة. شهيد الثاني بحسب العبارة ولعلني غافل عن شيء، وأني بغفل كثير الحمد لله رب العالمين كثير الغفلة، لم يذكر إلا صورا أربعة، مع أن هناك صورة أعظم من هذه الصور الأربعة لابد من ذكرها. الصورة الأولى التي ذكرها الماتن رحمه الله تعالى، أتكلم عن الروضة بلي، ماتن الروضة بلي. الصورة الأولى التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى أن يستأجر النائب لأعمال الحج مطلقا، قال له أستأجرك للحج، استأجرتك لكي تحج عن أبي، نقطة، ما قيد له شيئا. مرة لا، استأجره لكي يحج بمعنى أعمال الحج. قلت لك لا، أول وحدة أطلق قال استأجرتك للحج، الثاني قال له استأجرتك لكي تأتي بأعمال الحج، يعني نص له على ماذا؟ أن المستأجر هو أعمال، هي أعمال الحج فعلا. برسم لك يوم على اللوحة بدك.
استأجار لكي استأجار حضور ذهنكم كثير على الحج مطلقا. هلا بوضح لك عشان الصورة الثانية أعمال الحج يعني دون الذهاب والعودة. أنا أجرتي على ماذا أريدها فقط؟ أعطيك أجرة على الحج، أعمال الحج، مو سافرتك ورجعتك، ما لي علاقة بها أنا، أنا فقط على أعمال الحج فعلا.
الصورة الثالثة
في مقابل الذهاب إلى الحج زائد أعمال الحج.
الصورة الثالثة الذهاب إلى الحج والأعمال الحج.
الصورة الرابعة الذهاب زائد الحج زائد العود.
هذه الصور أربعة، وهذه الصور الأربعة طارة أنت تموت قبل الإحرام،
ومرة تموت متى؟ بعد الإحرام. وهكذا قبل الإحرام بعد الإحرام قبل الإحرام بعد الإحرام،
فتكون كم صورة صاروا؟
ذكرهم
هول، ذكرهم شهيد الثاني في صورة ما عم بفهم ليش ما ذكرها، وأتصور ما ذكرها أنها بديهية ما أدري فعلا، هي صورة ما لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم. افتح المسالك الجزء الثاني 169 هناك يقول بأن لا يظهر عبارة أنه إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم لم يستحق استحق الأجير تمام الأجر ولا نقصته، وقال هذا حكم ثبت بالإجماع على خلاف القاعدة. شفتوا العبارة؟
وإن كان بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فعدم استحقاقه الجميع ثابت من طريق العموم.
الثاني
قبل إتمام الحج.
الجزء الثاني 169 إيه قول، ما شفت العبارة؟ فهذا حكم ثابت على خلاف الأصل.
ولو مات
إيه
في أثناء إن كان قد أحرم ودخل الحرم في وقت الأصل لا يستحق إلا بالنسبة.
إيه كمل.
قد ورد النص في ذا الحج حج عن المنوب وبراءة ذمة الأجنبي. واتفق الأصحاب على استحقاقه جميع الأجرة.
فهذا الحكم ثبت على خلاف الأصل فلا مجال للطعن فيه بعد الاتفاق.
شفت؟ يعني هو هذه الصورة اللي هي الصورة اللي كان ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن ما شفتها بالبحث هنا، يمكن غفلت عنها في إشارة لها بس ما. هذا نقرأ العبارة مع بعضنا ولكم تعلمون ما لا أعلم يعني.
بس
هذه الصورة جدا مهمة هي، لأنه ليش عم بقول هذه جدا مهمة؟ لأنه بناء على هذا الكلام اللي ذكره واستظهر من النصوص الإجزاء، فإذا أنت كنت يوسف بحراني
هذا خوش شيء. إذا كنت يوسف بحراني
إيه، بس شو تحكم؟ تحكم أنه يكفي أن يموت في الطريق لكي نحكم به إجزاء بعدم استحقاق الأجر تمام الأجرة. ما فرضنا أن النصوص إذا ثبتت حكما ثبتت حكما على خلاف القواعد، فحينئذ أنت أين تحكم بالإجزاء؟ احكم. ومن هنا تجدون بعض المعاصرين عندما أرادوا أن يطبقوا المسألة كيف طبقوها؟ قالوا أنت على ماذا تستأجر؟ طبق القواعد القواعد. قال أنت استأجرت على حجة، أو تعال عبر التعبير أدق، هل أنت استأجرت على تفريغ الذمة من الحج أم أنت استأجرته على أعمال الحج؟ إذا كانت الأجرة على تفريغ الذمة من الحج حتى لو مت بالطريق، إذا سيد الخوئي عندوش موت بالطريق، مت بعد الإحرام يكون ماذا؟ مجزئا وتستحق تمام الأجرة لأني فرغت ذمتك من الحج. أما إذا كانت الأجرة على الأعمال لا تحسب ماذا؟ بحسبها تؤخذ بالنسبة. واضح شو تقول؟ أنا وصل لوين؟ إيه بطريقتك بخدمتك إحنا.
بس الصورة من الأول اللي ما ذكر
مشكلة البحث هذا. طبعا هو كله حيذكره الآن ولا شيء، حيذكر قواعد ما في شيء مطلب زائد يعني ولا شيء، حيقول نعمل نسبة هنا نسوي نسبة هنا. إذا أجرتك على مثلا إذا أجرتك على الحج أعمال الحج وأنت لم تأتي بشيء من الأعمال ومت في الطريق لا شيء لك عادي. إذا أنا والله مثلا استأجرتك على الحج مطلقا، يقول الماتن ينصرف الحج مطلقا إلى ذات أعمال الحج، فالصورة الأولى والثانية بحكم واحد. إذا كان بعد الإحرام نعمل بالنسبة لأن الإحرام يبدأ به الحج، وهكذا سهلة المسائل هذه. نحن لأي صورة اللي بتهمنا ما ورد فيها الإجزاء، اللي هي أي صورة؟ صورة ما لو رأي الماتن لا أقل أحرم ودخل الحرم. إذا أحرم ودخل الحرم، الشهيد الثاني نص في عبارته في المسالك جزء الثاني صفحة 169 على الحكم بالإجزاء، أن الحكم بالإجزاء وظاهر النصوص والإجماع أن نقول بماذا؟ بأن الأجير استحق تمام الأجر. شو؟
يعني قال هو في الروضة قال تبرأ ذمته أي ذمة النائب من الحاج وكذلك ذمة المنوب عنه يعني مطلقة قد أخذ وجهة
يعني. إن شاء الله إذا كان مقصوده هكذا كتير مهم. وين هذه تقصد أنت؟
وتبرأ ذمته.
وين عم تقرأ أي عبارة؟
أول ما تحدث عن أول ما
أنا تقصد أن هذه العبارة السابقة هي إشارة لهذا المطلب؟ ما قال الأجير، ما قال أجرة، ما قال وين قال تملك الأجرة؟ ما هو معنا مشكلة تبرأ الذمة، عم نحكي ملك الأجرة نحن. خلينا نكمل البحث، خلينا نكمل البحث، بس لا بأس، لا بأس إذا تحبوا تتوسعوا بتلك العبارة جيد جدا بيكون، لأنه لابد أن تشار إليها في المقام على كل حال. فإذا الصورة الأهم هي أي صورة؟ صورة الدخول في الحرم والإحرام على رأي الماتن، حكم بالشارع، حكم بالإجزاء، ولو مثلا مثل ما قال السيد أنت شيخ، شيخ علي أكبر. والثاني صورة إذا حينئذ هذا بيخلينا نتوسع، سيد الخوئي مثلا إذا كان بعد الإحرام ينبغي أن يحكم بالإجزاء، يوسف البحراني إذا كان في الطريق لابد أن يحكم ماذا؟ بالإجزاء وبالفراغ الذمة، وبالتالي شو؟ وبالتالي عدم الوجوب. ومن هنا تجدون السيد الخوئي رحمه الله شو قال؟ قال ينبغي أن تفصيلنا بيكون بطريقة أخرى. أنا على ماذا استأجرتك؟ هل استأجرتك على تفريغ ذمة المنوب عنه أو استأجرتك على أعمال الحج؟ إذا استأجرت مثل قصة ماذا؟ السفر إلى طهران، أنا استأجرتك على إيصالي إلى طهران ولا استأجرتك على نفس قطع المسافة؟ إذا كان استأجاري على تفريغ الذمة تستحق تمام الأجرة حتى لو لم تأتي إلا بالإحرام، وأما إذا كان الإجارة كانت على الأعمال نفس الأعمال فلا تستحق إلا بالنسبة فعلا.
بعد الحرام؟
بلى. لا تستحق إلا بلحاظ النسبة.
كان عندك إطلاق شنو
يفهم؟ ها؟ يعني أنا ما بتصور في واحد بيلتفت لذكر السيد الخوي إلا إذا كان درسهم، ولا عادة الإنسان بس يقول له حج عن فلان يعني ماذا؟ فرغ لذمته، مو مقصود الناس إلا هذا تفريغ ذمم.
حتى لو صرح أن كلمة أعمال حجة.
ها؟
حتى لو صرح أعمال
حجة. إيه بالي هو قصده تفريغ الذمة، شو قصده هو؟ وما عنده موضوعية لأعمال الحج يعني بده يفرغ ذمة أبوه أو والده أو أمه أو أخوه أو مشاكل ذلك. بس بدي أكتب بس فكرة بس صغيرة بس. فإذا المسألة هناك مرتبطة ببحث آخر، لذلك إذا أنتم بتشوفوا رواية إسحاق بن عمار الصيرفي إطلاق ما ذكر رجع له شيء من الأجرة، مقتضى هذا الكلام نتمسك به، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي نحكم بالإجزاء وفراغ الذمة، وما قال له رجع له شيئا من المال، نقطة على السطر انتهى. حتى في رواية الوصية ترى هذيك اللي رواية عمار بن موسى الصاباطي ما قال بأنه إذا لم تقدر على الوصية رد له المال للمالك الأصلي، ما قال أبدا، خلاص خذوا المال بعدين، ما قال رد المال إلى مالكه الأصلي. فمن مات في الطريق مطلقا يحكم بالإجزاء، ومن بسبب عدم الإجزاء مات في البيت، فكل هذا البحث لم يعد له ماذا؟ بعد له فائدة البحث؟ عشان فائدة هذا البحث على ما تقدم معنا لم يعد له أي فائدة فعلا. عرفت لماذا؟ إذا مات بالطريق في إجزاء يستحق تمام الأجرة، إذا مات بالبيت ما أنت ما عملت شيء. فلذلك ماذا نبحث عن النسبة والتقسيط ومشاكل هذه الأمور فعلا. أما على فضل شيخنا لا بأس. إلى هذا على كل حال نحن كلامنا في هذه الصور حتى نحن نعطي العبارة حقها الصادقة، نرى نفهم أو لا نفهم ما ذكره الشيخ. قال وتبرأ ذمته ذمة النائب من الحج، وكذا ذمة المنوب عنه إذا كانت مشغولة. وين في كلمة إجارة؟
إذا لم تبرأ ذمة النائب من الحج وماذا؟ فراغ ذمته يعني هو المقصود؟
فراغ ذمته من الحج.
إذا لم تفرغ من ماذا يصنع؟
وكذا ذمة المنوب منها؟
يعني ما يتفرع على عدم فراغ الذمة تستجع الأموال.
ما بالضرورة. غاب قدر على طريق السيد الخوئي الآن إذا كانت الإجارة على الأعمال تفرغ ذمة النائب من الحاج، لكنه يجب عليه أن يرد الأموال. بس على كل حال تعال إحنا نعتبر أن تلك العبارة إشارة لها المطلب، ولا لابد أن يكون أشار لها في مكان ما. قال وإن كان النائب أجيب، طبعا في عبارات فيها مشكلة فركزوا معنا شوي بالعبارة، وخصوصا أنه أنا كتير بركز على العبارات تعرفوني أنتم. قال وإن كان النائب أجيرا وقد قبض الأجرة استعيد من الأجرة بالنسبة، أي نسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه. فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة أو مطلقا، هيدا على فعل الحج خاصة أو مطلقا، لأن مطلقا أيضا تنصرف إلى فعل الحج خاصة بقارينة ما يأتي منه بعد ذلك عندما يقول أما القول بأنه يستحق مع الإطلاق إلى آخره، حيث يبرر لماذا أنه مع الإطلاق ينصرف إلى أعمال الحج. وكان موته بعد الإحرام استحق بنسبته، يعني بنسبة مين؟ بنسبة الإحرام إلى بقية أفعال الحج. مقتضى العبارة والصحيح بالي، بس لازم كان يكتب هكذا هو اللي بفهمه أنا، حتى راجعت النراقة وجدت أشار إلى نفس النقطة، كان ينبغي أن يكتب هكذا بنسبة الإحرام إلى مجموع أفعال الحج
مو البقية.
يعني أنت بتعمل نسبة بلحاظ المجموع مو بلحاظ البقية. وأشار إلى هذا النراقي في حاشيته صفحة 467 ولا شو ما عندي صح. بس شو كنا عم نحكي؟ إذا مات قبل الإحرام لا يستحق شيئا، صح ولا لا؟ لأنه يأتي بشيء بالحج. إذا مات بعد الإحرام استحق ماذا؟ نسبة الإحرام إلى الباقي. وإن كان عليه، يعني وإن كان شو الأجرة؟ وإن كان العقد وإن كان الاستئجار وإن كان الاستئجار على الأعمال الحج وعلى الذهاب استحق أجرة الذهاب والإحرام واستعيد الباقي. واضح هذه. وإن كان عليهما ذهاب وعمل وعلى العود أيضا، هذه الصورة الرابعة، فبنسبته إلى الجميع، هذه حلوة. وإن كان موته قبل الإحرام ففي الأولين، منهن الأولين؟ شو قلت؟ لها الأولين، الحج مطلقا وأعمال. بلي. وفي الأخيرين بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي، لأنه في كلا الأخيرين الذهاب داخل من المستأجر. وأما القول طبعا بالعرف بس واحد يستأجر الثاني، هلا بذكرها الفكرة. قال وأما القول بأنه يستحق، هذا في واحد ماذا ادعى؟ ادعى أنه مع الإطلاق تكون بحكم الذهاب حج عود. فيقول أن هذا الكلام في غاية الضعف، لأن الحج في لغة العرب بمعنى الحج، الذهاب مقدمة للحج، العود لا جزء من الحج ولا مقدمة له، فهو ليس واجبا لا بالوجوب الأصلي، لا عفوا، وبيعبر بالوسالك ليس واجبا لا على وجه الذات ولا بالتبع العود. أما الذهاب قد يقال واجب على وجه التبع بس مو واجب على وجه الذات، وبالتالي المقدمة خارجة فضلا عن العود الذي هو ليس له حتى مقدمة، ليس مقدمتان بالي. وهو مش بس عرفة، في واحد بالدنيا يقبل يروح على الحج على حسابه، يعني الوقت نص ظاهر الإطلاق الحج أن أحج ماذا؟ سفرا وعودا وحجا، مو فقط ماذا؟ ذهابا.
شيخنا في بحث الوصية هو
راجع راجع الحضائق، عندك الحضائق جزء الرابع عشر صفحة 262 الشيخ الماتن شيخ الشارح بيحب كثير يطبق قواعد اللغة النحوية على الخطابات العرفية هنا وفي كتاب الأقارير، يمكن بالدقة اللغوية نعم استأجرتك على الحج، حج والحج شو خص السفر والعود؟
بس مو مفصل صار كذا، بس قايل
لا فصل
صار كذا. كلام مبين على عدم الخليفة
اقرأ اقرأ
الحج مطلقا وقد عرفت ما حققناه سابقا.
لا بديش هذه،
هاي 262
كمل عبارة.
وأما ثانية فإن الظاهر من السجل على الحج الأفضل يلاحظ فيه الطريق سواء أدخلها في الإجارة أم لا، لأنه من الظاهر البين لكل ذي عقل ورؤية أنه لا يستأجر رجل من لا يستأجر رجل من خراسان بأجرة الحج من الميقات ويتكلف الزاد والراحلة وجميع أسباب الطريق من ماله في هذه المسافة، هذا لا يكون أبدا.
يعني موجودة يعني. وش هي كانت موجودة؟ هاي تاني مرة تسوي فيها.
لما قالوا أما
مرتين هذه مرتين صارت أنا. أما ثاني مطلب جديد هذا عم بيحكي عن ماذا؟ عن الإحرام في ال ما أدري وين. قال أما القول بأن يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع والأفعال الحج والعود كما ذهب إليه جماعة. مين مكتوب عندك الجماعة؟
محقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد.
ففي غاية الضعف، لأن مفهوم الحج ها؟ هو قال لأن مفهوم الحج لا يتناول غير مجموع المركب من الأفعال، هو بيحب كتير هذه الأقارير والألفاظ، غير مركب أفعال الحج خاصة أفعاله خاصة دون الذهاب إليه وإن جعلناه مقدمة للواجب. والعود الذي لا مدخل له في الحقيقة يسميه ليس واجبا على وجه الذات ولا ما يتوقف عليها، يعني ولا تبع بوجه. تم المطلوب. مسألة مسألة هذه نعم
من العرف إلى مكتبة القواعد، يعني متى نأخذ بالعرف متى نأخذ مكتبة؟
دائما أخذ بالعرف في باب الأقارير، شو بدك فيهم من يأخذ بكذا يقول باللغة.
بس شيخنا سؤال بالعرف، هو صح إذا واحد مثلا مسافة بعيدة عن الحج يعني يعطيه فلوس أكثر بس يبقى مستأجرة على نفس الحج، سنيد راح يعني راح يسافر ويقطع مسافة طويلة فيزيد الأجرة، لكن مراد استأجار على نفس الحج.
أفضل الأعمال أحمزها هذه، هذه نظير أفضل الأعمال أحمزها.
يعني شيخ مثلا
واحد العرف مو هذا، عرف انصافا مو هذا، عرف يحسب سعر التيكت، يحسب كذا، يحسب هذه.
يعني مثلا لما يقول ان هذا الحج صعب علي، ما يقصد الاتيان بالاعمال هو الصعب، لا هذا كله سفر رايح
وراجع. هو شيخنا صح صعب علي ويحسبها، بس وقت العقد يعني اللي حطه في ذمته الحج.
انت لولا انك قرات هذا البحث انت فتت الاحتمال هذا؟ لولا قريت هذا البحث هذا؟
بلى
هي التفتك احتمالات عادة.
اه ايه
عيد عم بعرف انصافا.
اقرالي عبارة المتن لو سمحت، عبارة المتن نفسها.
اي واحد
فيهم هذه العبارة ويجب على الأجير
ويجب
على الأجير الإتيان بما
على الأجير الإتيان
بما شرط عليه
بما شرط نكمل يلا
عليه هذا
على نوع الحج ووصفه
من نوع
الحج
الحج ووصفه كمل
حتى الطريق مع الغرض
حتى الطريق مع الغرابة.
تبي تميز بين المتن والشرح ولا لا؟
لا هذا المتن بس.
لا. لا. نوع الحج ووصفه. شو أنت قصدك متن الروضة؟
متن اللمعة.
يوم ما
وين متن اللمعة ذكر لي.
بس شيل من نوع الحج
ويجب
الاتيان. حط حط شيل.
هذا المتن؟
على الأجير بدون على
الأجير.
لا موجود
لا لا الأجير برا الأجير برا
أنا نفسي اللي بالسوق روح
كل الأجير برا
خلاص يلا تعال طلعوا معنا شوي يجب الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الغرض إيه يجب فعل الأجير على كل حال
شو قاعد أقول له
على الأجير واضح
نسكتكم تعبان
سعيدة من الأجرة بالنسبة ويجب الإتيان
خليك خليك معي شوية صغيرة بس يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه ركزوا معي بس العبارة بدي أشرح بس في المقام يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الغرض بس أنا حسن ما أعرف كثير من وراك أنت في فراغ الدرجة هذه كلامنا كل الكلام الآن يريد الشهيد الثاني أن يشرح قيد مع الغرض هذا مع الغرض قيد لماذا؟ هل هو قيد للطريق أم قيد لوجوب الوفاء بالشرط؟ أنا عندي هنا حكم أول يجب على الأجير الإتيان بما شرط يعني وجوب الوفاء بالشرط صح؟ وهنا عندي ماذا؟ كلمة حتى الطريق يعني يجب عليك الوفاء بكل شيء حتى ماذا؟ حتى مسألة مرتبطة بالطريق فهل هذه مع الغرض قيد للطريق فقط؟ أو قيد لكل ما شرط فعلا فيها احتمالان العبارة يقول الشيخ الثاني يقول الاحتمال الأول أن تكون مع الغرض قيد للطريق فأنت إذا قلنا مثلا اشترطت عليه ماشيا راكبا على دابة شو اسمه كانت أجدع حمار أجدع أبتر أو كانت على جمل
أو حافي
أو حافيا أو حابيا صعبة شوي صعب الحال بغض النظر شرطي لابد من تطبيقه لكن بشرط أن يكون ماذا مع الغرض واجب الوفاء وأما إذا لم يكن في الطريق غرض بل هذا طريق من الطرق فأنا ذكرت لك المشي أو ذكرت لك الطيارة ما ذكرته لأن لي غرض فيها ذكرت باعتبار وسيلة من الوسائل يجب عليك ماذا الوفاء بالطريق فالطريق يجب الوفاء به إذا كان الطريق دخيلا في غرض المنيب الذي استأجرك المستأجر فإن المستأجر إذا كان له غرض بالطريق يجب عليك الوفاء بالطريق فعلا ولذلك ولو من باب أنه يرى بأن أفضل الأعمال أحمزها وبالتالي إذا أنت أتيت بالحج ماشيا سوف تكون الحج أكثر استحبابا وأكثر ثوابا هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني لا أن يكون هذا قيد لكل الشروط أي شرط اشترط علي إنما يجب الوفاء به إذا كان الشرط ماذا غرض وإذا لم يكن الشرط غرض لا يجب علي الوفاء ولذلك إذا اشترطت علي في الحج أن يكون حج إفراد ما كان عندك أنت بالإفراد خصوصية خاصة لأن أتعدى إلى ماذا إلى
إذا امتنعت باعتبار التمتع أفضل مضرتك بشيئا.
إذا شرطت علي والله مثلا أن أحرم من آخر العقيق ميقات أهل العراق، فأنا أحرمت من أول العقيق، أول العقيق أفضل من آخر. إذا أنت اشترطت علي أن أحرم من آخر مثلا شو اسمها هذه منطقة مسجد الشجرة، منطقتها شو تسموها؟
أبيار علي.
أبيار علي من آخرها أنا، أنا أحرمت من مسجد شو حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفيت بالسنة. أتبه ما هو أفضل، أنت ما عندك غرض متعلق بذاك، فحينئذ لا مانع من مخالفته. فإذا مخالفة الشروط لا مانع منها، مخالفة الشروط لا مانع منها إلا إذا كان في الشرط ماذا؟ غرض وخصوصية.
غرض شيخنا راجح
شرعا ولا؟ لابد أن يكون غرض موجود معين راجح شرعا بري. هو عبارات هكذا من مصدقها.
الشيء الأول في الدروس هذا القيد جعله للطريق فقط
دونه. هو الأقرب لهذا يمكن لك، لأنه شو معقولة سيكون في شروط يعني نقول يجب عليك الوفاء بالشروط؟ شوي صعبة المسائل. شوف العبارة، نقرأ العبارة بس، بس نقرأ العبارة بس.
هذا مبني على اللي ذكره من الانصراف بما لا يشمل الطريق، عشان شيء مثلا قال
لا لا ما اشترط، هو اشترط الطريق ذكره، اسمع العبارة بس، قال يجب على الأجير الإتيان بما شرط. نحن لأنه هذا البحث حنحاول نستنبط منه قاعدة، في القاعدة قاعدة اللي بتقول كلما خالفت إلى الأفضل أو إلى الفضل فلا مانع من ذلك. من خالف إلى الفضل أو الأفضل، أو من خالف إلى الأفضل فله المخالفة. فلا نستنبط هكذا قاعدة أو لا في باب الإجارات، أنك تخالف إلى الأفضل فعلا، ليه هذه العلة المنصوصة في الرواية المروية في التهذيب والفقيه والكافي، مروية في هذه الكتب الثلاثة هذه الرواية. كلما خالف في رواية لها معارضة، لأنه كمان قد يكون يظهر من المعارضة يعني مروية في التهذيب فقط.
كلما
خالفت
إلى الأفضل
جزء هي الرواية بتعبر قد خالف إلى الأفضل أو إلى الفضل، موجودة الرواية. بكرة نقرأها الرواية، هجيب الروايات جيب معارض لها كمان رواية أخرى. ما هي فاضية هذا. ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه من نوع الحج ووصفه. نوع الحج
إفراد ومن
وصفه مثلا ما أدري شو
ماشيا
حتى الطريق مع الغرض، تعيين نوع الطريق وقي هيدي مع الغرض، قيد يعني مع الغرض في تعين الطريق بالتعيين، بمعنى أنه لا يتعين الطريق بالشرط بالتعيين إلا إذا كان غرض مقتضى لتخصيصه كمشقته وبعده، وأفضل الأعمال أحمزها، وحيث يكون داخلا في الإجارة لاستلزامها زيادة الثواب، لأنه أفضل الأعمال شو في مقال امبارح انتشرت شفته، أو بعد مسافة الإحرام، ويمكن كونه قيدا في الوجوب، شفت ورجع ولا أول قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا، فلا يتعين النوع كذلك. شو العبارة؟ فلا يتعين النوع كذلك إلا متى؟ يعني حتى إذا قلت لك حب، طبعا هم بس من باب الإشارة الإحرام هني بيرتبوا الحج، أفضل الحج حج التمتع ثم القران ثم الإفراد، هذه ترتيبها. طبعا دليل على ذلك سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في صفحة 150 بهذا الطبعة، هنا طبعة جواهر الفخرية، يعني هو أول الفصل اللاحق أتصور بأنواع الحج عندما يقول والقران أفضل والتمتع أفضل مطلقا. هناك نتكلم إن شاء الله ترتيب الحج، هي رواية عن الإمام الباقر الذي يقول بأنه لو حججت 1000 مرة ما حججت إلا تمتعا. هذه الروايات شو اسمه تأكيد على الحج التمتع وأنه أفضل ما يأتي به الإنسان
هو السنة،
هو الحج التمتع. حنتكلم عن هذه المسألة بالخصوص أيضا، أنه شو هي السنة وليش أهل البيت قالوا، حتى في رواية الإمام الصادق حج إفرادا فقال له كيف بتحج إفرادا وأنت بتقول تأمرنا أن حج تمتعا. يأتي إن شاء الله تعالى بيان بعض النكات في الروايات كثيرة، فيما يقارب 26 رواية بهذا الباب، باب واحد بالوسائل باب طويل. بالنسبة للمواقيت لهاللحظة هذه لا أعلم دليلا يفضل ميقاتا على ميقات، يعني وضع ميقات الأبار علي أفضل من ميقات العقيق أو أفضل من ميقات
العقيق
السنة، أنه أفضل ميقات يعني إذا أنت مثلا كنت بأهل المدينة فالأفضل لك أن تذهب إلى العقيق.
لا بس إن السنة
يعني ما أدري يعني هل لازم هذا وارد هذا فعلا بالروايات؟ أنا ما شايف لها اللحظة. إذا عندكم أدلة على تفضيل المواقيت بهالمعنى، يعني أنت يستحب لك أن تسافر إلى ميقات العقيق أو ميقات آخر جحفة مثلا، ما أدري. على كل حال ما بعد ما أدري شو الدليل على هذه المسألة. نعم وارد، شايف روايات ضمن نفس الميقات المفاضلة، نفس الميقات، يعني الميقات مثلا من مسجد الشجرة أفضل، من أول العقيق أفضل، هذه شايفها، لكن التفاضل بين المواقيت لم أجدها إلى هذه اللحظة فعلا. فممكن بعدين شوفها ما أدري، بس عم خبركم هالمسألة لا أعلم دليلا عليها، لأنه في عبارة هنا ظهر بأنه في مواقيت في تفاضل فيما بينها، ما فهمت أنا كثيرا. لعنده نقطة، عنده دليل على التفاضل بين المواقيت، أكون له من الشاكرين. إن حتى روايات التفضيل القران على الإفراد من الروايات الكثيرة، هي الروايات الواضحة عندنا التمتع على غيره. يعني حتى روايات القران على الإفراد يمكن في رواية أو روايتين بس، يعني في مثال علي بن جعفر أو شي كم رواية هكذا، بس من الأكثر روايات ما هي في تفضيل حج التمتع على الحجين. على كل حال إذا واحد منكم شاف رواية لوقتها، يعني لا أقل بحث المواقيت، إذا واحد شاف روايات تفاضل بين المواقيت كمواقيت يخبرنا نكون له من الشاكرين. قال حتى مع الطريق مع الغرض إلى أن قال وانصرنا العبارة، حيث يكون داخلا في الإجارة استلزام زيادة الثواب أو بعد المسافة الإحرام، ويمكن كونه قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا، فلا يتعين نوع كذلك يعني بالشرط إلا مع الغرض كتعيين الأفضل أو تعينه على المنوب عنه مع انتفائه كالمندوب والواجب المخير، عفوا لا، أو تعينه على المنوب عنه مثل واحد مثلا افترضه تعين عليه حج إفراد أو حج قران أو مشاكل ذلك أو بالي، فمع انتفائه كالمندوب والواجب المخير كنذر مطلق أو تساوي منزلي المنوب عنه. يعني واحد كان 6 أشهر عايش بمكة و6 أشهر عايش ماذا خارج مكة، فهذا مخير في الواجب ما بين التمتع والإفراد. فيأتي أكثر من ذلك أنه هو عارف الحال. في إقامة يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل كالعدول من الإفراد إلى القران، ومنهما يعني من الإفراد أو من القران إلى التمتع، لا منه يعني من التمتع إليهما إلى الإفراد أو القران، ولا من القران إلى الإفراد، لأن القران أدنى أعلى من الإفراد. لكن يشكل ذلك في الميقات، فإن المصنف يعني بعبارة هذا انتهى البحث إلى هنا. هذا التفسير الثاني اللي هو إرجاع الغرض إلى مطلق الشرط لا يتلائم مع فتوى العلماء. ليه؟ لأن العلماء في مقام الفتوى نصوا على جواز العدول في مورد النص، والمورد النص في مسألة الوصف ومسألة الحج نوع الحج. أما الميقات لا يجوز العدول، فإذا عين لك ميقاتا ليس لك أن تعدل إلى ميقات آخر. فيقول لكن يشكل ذلك في الميقات، فأن المصنف وغيره أطلقوا تعينه بالتعيين من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل وغيره. ألا تفهمون هالعبارة أنه في مواقيت أفضل؟
أيوة هو قاعد يشكل علينا أنت ما فصلت والحال ما فيه أفضل.
إيش يعني الميقات أفضل؟
مسالك ما جاب شيء؟ أو المدار؟
ما أدري. راجعوا خبرونا لعل أنا مغفلت عن شيء. وإنما جوزوا ذلك في الطريق والنوع بالنص لسبب النص، لحين نقرأ إن شاء الله يوم غد بالوسائل الجزء 11 182 سوف يأتي إن شاء الله تعالى ذلك النص المشهور المعتبر فعلا رواية أبي بصير، سوف تأتي إن شاء الله
من طريق
أبي حمزة. في 3 أسانيد لها الرواية، ما أتصور ما ببالي بأبي حمزة. جزء الحادي عندك الوسائل هنا؟ افتح صفحة أعطيني رواية نقراها حتى نقرأ نشر الرواية اليوم، نقرأ رواية وغدا نشرحها إن شاء الله. 182 هذا فيها بحث نصوص العلة، هذه الرواية نطبق عليها مطلب أصولي. بالي. رواية رواها الصدوق العفو عن الطوسي محمد بن حسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير الكليني. طبعا هذا لأنه ليس ابن البخت ليس ابن البختري مو
مو يحيى
إيه المرادي هذا. أيضا رواها ابن محبوب يعني أكثر الناس تكلم عن ابن محبوب يقول في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة فيجوز له يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم إنما خالف إلى الفضل. ورواية أخرى إنما خالفه إلى الفضل إنما خالفه إلى الفضل والخير إلى آخر العبارات. فعلا هذه الرواية. عندنا رواية ثانية تقول ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم. على كل حال هناك الرواية الأولى هل فينا نستفيد منها قاعدة كبروية إنما خالف إلى الفضل ككبرى تعليلية فحينئذ كلما خالف أجير مستأجر إلى الفضل له أن يخالف أو لا؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى يوم غد. والحمد لله رب العالمين.